صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول بعض المفسرين إن في القرآن الكريم 3 آيات، كل واحدة من هالآيات الثلاثة لها 100 وجه. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: اذكروني أذكركم. والآية الثانية: وإن عدتم عدنا. والآية الثالثة هذه الآية الكريمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول كل واحدة من هالآيات لها 100 وجه من التفسير. بالفعل هي ثرية في بحوث الآية، جدا ثرية، بس نحاول إن شاء الله أن نقتطف منها ما يتسع له المجال، لأن عطاء القرآن عطاء غير محدود. هذه الآية الكريمة يعتبروها الفقهاء من المستقلات، يعني مضمونها من المستقلات العقلية. خلي أوضح لك شوي الموضوع. المستقلات العقلية شنو؟ كأنه احنا عندنا اكو قضايا ينفرج بها العقل، واكو قضايا ينفرج بها الشرع، واكو قضايا تجمع بين العقل وبين الشرع. مثلا القضايا اللي ينفرج بها الشرع، مثلا اللي ما يدرك العقل حسنها او قبحها، افرض رمي الجمار. انا لما اروح الى مكة ارمي الجمرات. طيب رمي الجمار هاي لما واحد يروح يرمي الجمار، ما يعني لما تحاول ان تكلف العقل تقول له تعال فكر شنو يعني وراء رمي الجمار، شنو يعني يرمي الشيطان مثلا. العقل هنا الى مشرح، لو اردت ان تكلف العقل، العقل الى مشرح لادراك سر هالعمل هذا، اكو الى مشرح يعني اذا نكلف للعقل نقول له فكر انك انت تقدر تهتدي الى نتيجة من وراء التفكير في هذا الموضوع. اعتقد ان العقل ما يعني ما الى مشرح هنا، ما ادري ما اعرف، بس انا تعبدني الباري عز وجل، الله تعبدني قال لي منشك من مناشك الحاج، اذا تروح الى الحاج تجمع هالجمار هالحصي هذا تقطف فيه الشيطان. خلاص هنا الى هنا ما اقدر اكلف العقل اقول له تعال فكر لي شنو جدوى هالعمل، لان العقل الى هنا يقف. طيب مثلا لو اريد اكلف العقل عن معرفة سر الركعات، انه ركعات الصبح 2 مثلا او العصر 4 او المغرب 3، ليه ما اعرف، يقول لك ما اهتدي الى سرها، هاي قضية الشرع يعينها وانا ما اعرف لها. اكو قضايا لا العقل يشتغل بحسنها وبقبحها. يعني اذا ردنا نعرضها العقل وحده ينفرج بفهمها. مثلا الان الامانة بالنسبة للوطن والخيانة بالنسبة للوطن. واحد يكون امين على وطنه او خائن لوطنه. نعم طبعا العقل رأسا يقول لك انا ادرك ان الانسان اذا كان امين هذا عمل مهم جدا مهم يدل على نظافته. والامانة هنا عمل من الاعمال الطاهرة النظيفة اللي العقل يحث عليها ان يكون الانسان امين. والخيانة امر قبيح وامر منبوذ وامر مرفوض. رأسا العقل يستقل بحسنها وبقبحها. كيف؟ يعني العقل في ادراكه يقول لك انا رأسا هاي المسألة اعرفها واستقل بها ان الخيانة امر منبوذ وغير نظيف والامانة بالعكس امر محبوب ويثاب عليه الانسان. واذا دل فانما يدل على نبل الطباع. زين هذه اكو لا والله فرد قضية يجتمع عليها العقل والشرع. اكو بعض القضايا العقل والشرع يجتمعان معا في فهمها. يعني اثناء هم العقل الى مشرح بها وهم الشرع الى مشرح بها. اثنين هم يدركان حسنها. يعني مثلا ترويض الانسان نفسه على تحمل الشدائد. والامام الحسن سلام الله عليه يكتب للامام امير المؤمنين وعود نفسك التصبر على المكروه فنعم الخلق التصبر. هذا من الامور من اقسام السلوك اللي العقل والشرع اثنينهم يأكدون على حسنها وعلى اهميتها. طيب فاذا اكو عندنا اللي نسميه المستقلات العقلية. هاي ترى اكو نزاع عند المذاهب الاسلامية. النزاع شنو هو؟ النزاع ان الافعال في حد ذاتها إلها صفة حسن وصفة قبح يولا. يعني بغض النظر عن الشرع بغض النظر عن الدين. لا هو الفعل كل فعل من الأفعال اللي يمارسها الإنسان هذا الفعل في حد ذاته بي صفة حسن وصفة قبح لو ما بي. يعني مثلا الكذب نبه لي مثلا أفرض الملق النميمة. الآن هذه انما صارت النميمة مزينة او محرمة لان الله عز وجل نهى عنها يولا. قبل ان ينهى عنها الله عز وجل هي مزينة. ها يعني انما نهى عنها لانها مزينة. بتعبير اخر خلي اقلب لك الموضوع بصورة ملخصة. يعني احنا نقول مثلا هذا قبيح لان الله نهى عنه او لا نقول انما نهى الله عنه لان قبيح. تلتفت اكو فرق بين الاثنين. مرة اقول هذا قبيح لان الله نهى عنه ومرة اقول لا انما نهى الله عنه لانه قبيح. هو الصحيح الثاني. ليه؟ لانه احنا دائما نسمع القرآن الكريم الذين امنوا وعملوا الصالحات يدعون الى عمل الصالح. الصالح غير اعرفه. اذا ما اعرفه للصالح شلون اعمله انا؟ المفروض ان الصالحات معروفة الها صفة. ان الله ينهى عن الفحشاء مثلا والمنكر والبغي. لازم اعرف البغي. اكو فعل اسمه منكر. اكو فعل اسمه بغي. اكو فعل اسمه فحشاء. اذا لما ينهى عنهن هن قبل ان ينهى عنهن هن منكر. نبالي. فاذا الفعل الى صفة. كل فعل يوزين يوموزين. الله عز وجل يأمر بالحسن وينهى عن القبيح. نبهت لي. هذه الأشاعرة تقريبا نكاد نقول أن المذاهب الإسلامية الأربعة يقولون أن الحسن والقبح شرعي مو عقلي. لكن العدلية اللي هم الإمامية والمعتزلة يقولون أن الحسن والقبح عقلي، يعني كل فعل هو في حد ذاته يوزين يوموزين. نبه لي، الفعل كل فعل إلى صفة يوزين يوموزين، فإذا كان زين يأمر الله به وإذا مو زين ينهى عنه. يعني أنا أعرف أن الشرقة مو زينة، ما يحتاج الشارع يقول لي لا تشرق، أنا أعرفها، عقلي يقول لي الشرقة رديئة وكريهة وعمل مذموم ملعون. زين، كذلك أنا أعرف الأفعال، أكو أعرف مثلا الأمانة لا جيدة ممتازة، والعقل يأمرني بها قبل أن يأمرني بها الشرع. وإلا إذا صار البناء أن الأفعال ما إلها صفة حسن وقبح، يعني يستوي المطيع والعاصي، يعني اثنينهم سوا، يعني يستوي أبو لهب والنبي اثنينهم سوا. لأن ماكو أبو لهب كان يسوي أفعال، إذا الأفعال ما بيها صفة قبح، ها؟ إذا الشرك ما بيه قبح، ها؟ معناه يستوي أبو لهب مع النبي. مشكلة يعني تترتب عليها لوازم فاسدة، لوازم خطرة. فمو من المعقول أن الأفعال ما بها صفة حسن أو صفة قبح، أبدا، الأفعال بها صفة حسن وبها قبح. هذا الاختلاف عند المذاهب الإسلامية بين هالموضوع. المذاهب الإسلامية يقولوا إحنا ما نقدر نقول أن هناك شيء إلا ما قبحه الشارع، ماكو قبيح إلا ما يقبحه الدين، وما أكو حسن إلا ما يحسنه الدين. بعدين أكثر من هذا يقولون القبيح إذا أمر به الشارع ينقلب يصير زين يصير حسن، والحسن إذا نهى عنه يصير قبيح. نبه، يعني مثلا بر الوالدين هذا شيء حسن ممتاز، لو الشارع يقول لي لا تبر والديك معناه صار حسن، هذا يعني صار قبيح نهاني عنه، هل فعل الحسن انقلب صار مو زين؟ وبالعكس اذا مثلا السرقه مو زينه والله يقول لي زينه معناه صارت السرقه زينه. يا اخي هذا كلام يناقض البديهه، هذا عجيب، يعني كلام يناقض البديهه. احنا اكو عندنا قضايا اللي نسميها القضايا البدهيه، القضايا البدهيه الجزء اصغر من الكل، كل واحد يعرف طب. الجزء اقل من الكل، الكل اكبر من الجزء بلا كلام، هاي من البدهيات، ما يحتاج من الافكار الفطريه البدهيه، هاي القضيه من هالنوع، هاي القضيه قضيه الحسن والقبح، ان الله عز وجل يامر، اذا امر بالقبيح القبيح يصير زين، واذا نهى عن الحسن الحسن يصير مو زين. هذا كلام، وتساله شنو الدليل؟ يقول الدليل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تمام، لا يسأل عما يفعل، صحيح، ماكو احد يقدر يسأل الله عز وجل حاسب على اعماله، لانه خالق كل شيء ورب كل شيء، لكن مو معناه يسوي القبيح، مستحيل، ممكن الله عز وجل يأمر بالقبيح، ها؟ الذي احسن كل شيء خلقه او خلقه. نبهلي، فواقع الامر، اذا الافعال اكو الها في حد ذاتها صفة حسن او صفة قبح، كل عمل من الاعمال الى صفة، يو زين يو مو زين، يو حسن يو قبيح، هذا مفروغ من عنده. فهي الآية الكريمة من المستقلات العقلية، يعني اكو عندنا قضايا يستقل بحسنها العقل، العقل يقول لي اذا واحد سوالك احسان جازي بالاحسان، اذا واحد سوالك خير جازي بالخير. اذن المستقلات، خل اضرب لك بعض الامثلة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر اخرى، ولا تزر وازرة وزر اخرى، يعني واحد اذا ارتكب له جناية انا لازم اعاقبه له، ما اعاقب غيره، اما اروح اعاقب غيره على اجتناد، ها؟ هاي من المستقلات العقلية، ما يحتاج الشارع يقولها، يعني انا وانت وكل واحد يعرفها، أن إذا واحد جنى يجني على نفسه، الآخرين ما مسؤولين عنه، ما حد يتحمل جناية عن الثاني أبدا أو يتحمل مسؤولية عن الثاني. هاي من القضايا اللي نعتبرها مستقلات عقلية. التلقى بالقرآن الكريم لما تمر تجد منها النوع من المستقلات العقلية. هذه المستقلات العقلية إذا إجا بها أمر من الشارع، إذا إجا بها أمر من الشارع يسموه الفقهاء هذا أمر إرشادي. إيش معنى إرشادي؟ يعني يرشد إلى حكم العقل، لأن الله عز وجل سيد العقلاء، هو خالق العقل. هو لما تعبدنا بالعقل وخلق العقل ما معقول ان العقل العقلاء اذا اجمعوا على شيء العقل بما هو عقل اذا اضطرأي ما يمكن يخالف الشرع. لذلك ورد كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. نبه لي، لانه العقلاء العقل اساسا يعني بما هو عقل، العقل المجرد عن الهوى عن التعصب عن الميل، العقل كعقل كقوة مدركة اذا قال شيء قطعا الله عز وجل يقر ذلك الشيء. شوي نروح بعد اكثر من هذا، هاي فكرة حبيت اعطيها كمقدمة للبحث. خلي نرجع للآية. زين، الآية تقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بعد ان عرفنا ان واحد من المفسرين يقول ان هذه لها 100 وجه، خلي نجي الى بعض الوجوه المنتقات من هذه المجموعة. الوجه الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان المراد بي ان الذي احسن اليكم بالدنيا بالنعمة واحسن اليكم بالاخره بالنعيم. زين، شنو جزاء؟ جزاء ان تحسنوا اليه بالعباده وبالتقوى. هذا راي يميل الى شريحه كبيره من المفسرين. يعني شنو؟ يعني كانه من المركوز بفطرنا ان احنا غارقين بنعم الله عز وجل، نعمة الوجود، نعمة العافية، نعمة الأمن والأمان، نعمة الاستقرار مثلا. هالنعم هذه اللي الله عز وجل مطينا إياها، نعمة القدرة على السعي على الحركة، هاي النعمة بالدنيا أيضا مكننا من الانتفاع بهالأشياء، مخلي كل شيء بالوجود لخدمتنا. النبات يخدم الإنسان، الحيوان يخدم الإنسان، الإنسان يخدم الإنسان، تعاون أكو، هاي كلها نعم. وبالآخرة نعيم، نعيم لا حدود له. في الواقع هذا النعيم اللي هنا والنعيم اللي هناك، شنو اللي يجب ان يقابله؟ بيش نقابله؟ مقتضى القاعدة اذا نرجع للفطرة، يعني يكون ما عندنا تربية عوجة، اذا نظل على فطرتنا الفطرة تقول ان اللي ينعم عليك هنا وهناك يغرقك بنعيمه، لازم تقابله بالعباده، لازم تقابله بالشكر. لكن احنا في واقع الامر بتلاحظ ما عندنا هذا النوع من العمل. كيف؟ يعني تتصور ان احنا عندنا قصور في مداركنا، احنا اكو عندنا قصور في مداركنا. شلون؟ خلي اقرب لك المعنى، يعني اضرب لك فد مثل اقرب لك به المعنى. احنا عندنا معروف ان الانسان اذا فرغ من الطعام يشكر الله عز وجل ويقول اللهم هذا منك ومن رسولك، هذا دعاء معروف. حتى في اليوم اكو بمناسبة الامام الصادق سلام الله عليه كان قاعد في مجلس واحد من الفقهاء، فمن بعد ما اكل قال اللهم هذا منك ومن نبيك، قال له هذا بشيء من الشرك من نبيك، الله وحده هو المعطي. قال عجيب، هذا بيشرك؟ قال نعم. قال لك مو تقرأ القرآن وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني معناه القرآن هم مشرك. يا أخي ليش السطحية تعدكم تشلبون بالألفاظ؟ ايش دعوة السطحية؟ تتشلب باللفظة ليش؟ تنبه شوية. زين، أن الرسول عطاء من عطاء الله عز وجل، ويمكن أن ينسب الفعل يعني انا الان انسب الفعل مجازي له، لما اقول النهر يجري هو مو النهر اللي يجري، الله اجراه، لكن انسب له النسبة مجازية. فانت تجي على هاللفظة رأسا تشلي بيها، ايش دعوة السطحية؟ خلينا نرجع شوي للموضوع، خلينا نشوف قصور اذهاننا. هذا واحد يقول اكل طعام، لما فرغ من اكل الطعام قال اللهم هذا منك ومن نبيك، قام له واحد قال له واه تعال شنو منك ومن نبيك، هذا انا تعبان بي، انا مشتري الرز من فلان ومشتري اللحم من فلان الخبز من فلان، منك ومن نبيك شنو، انا مفارق بي وتعبان وجايبه. هذا اللي اريد اقول لك، ان احنا عندنا قصور بمداركنا، قد نتصور ما نصل اليه من النعم هو نتيجة سعينا، احنا نتصور ان النعم اللي نوصل الها نتيجة سعينا او نتيجة عبقريتنا، والحال القضية مو هالشكل ابدا. صدقني اذا الله عز وجل ما ييسر للانسان سبل الرزق ما يقدر يحصل شربة ماء ابدا. وانا اذكر المسألة صارت بيها مناقشة مع الفضيل ابن غياض ويا الرشيد. الرشيد يوم من الايام اعجبه مكانته، اعجبت هذا يشوف الدنيا كلها تحت تصرفه، النعيم الخدم الطاقات كلها بيده، قام للفضيل ابن غياض قال له اصلح الله الخليفة اكو عندي فتح جاية اسمح لي اقولها، قال نعم، قال له ملكك هذا باجمعه لا يساوي شربة ماء. شلون دون ملكي لا يساوي شربة ماء؟ بأي دليل؟ عشان أقول لك، لو أنك كنت في صحراء وكنت في خلال مشيك بالصحراء اشتد عليك العطش ولافح الشمس وما يمك ماء، وشفت واحد إجا يحمل بيده شربة ماء وقال لك أنا أشقيك لكن ما أشقيك إلا بنصف ملكك، إيش رأيك تعطي ملكك نصه ولا؟ كان معلوم اعطي نصف ملكي، لانه الملك شنو الانسان انما يريد الاموال او الملك او الامكانيات لنفسه يخدم بها نفسه، اما اذا دار الامر بين روحي تروح شنو قيمة الملك؟ ها ما عجب انا اعطي نصف منه. يلا طيب، فلو شربت هذا الماء وتعشر عليك خروجه، شربت بعد ما 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 استطعت ان ما يطلع من عندك الماء، وقال لك واحد انا ما اداويك الا بنصف ملكك حتى اخرج منك الماء، شو تسوي؟ تعطي نصف ملكك او لا؟ قال له بلا والله اعطي نصف ملكي. قال له اذا ذهب ملكك باجمعه بشربة ماء. فشو يقدر نعمة الباري اللي انزل لك من السماء ماء وسقاك اياه بقدر وهيئ لك وخلى له طعم مقبول وخلى الحياة به، هو الخالق. في نفس الوقت اللي قدرك على الانتفاع به وقدرك على ان تشتغل اعضائك وتتخلص من عنده ايضا هو الله عز وجل. في اصول النعم والتمكن من الانتفاع من النعم كله من عنده، كله منه من الله عز وجل. فانت ليش تفترض ان هذا اجى من عندك؟ القدرة، القدرة عندك على الحركة. من الذي أقدرك على الحركة إلا الله عز وجل؟ اللي الطاقة قابلية سعي وانتشار وحركة وذهاب، هو الله. فالمسألة إذن القرآن الكريم يقول اللي أغرقك بالدنيا بالنعيم وبنعيم الآخرة أيضا، الاثنين النعمة هنا والنعيم هناك، إذن شنو جزائهن؟ جزائهن التقوى وجزائهن العبادة، مع ملاحظة أن العبادة ما يعود نفعها إلى الله. يعني أنا لما أريد أمارس العبادة، لما ألجم لي ذبيحة أذبحها وأوزع لحمها أفرض على الفقراء، شنو هل أطعمت الله عز وجل منها؟ أكل الله منها واحتاج الله إليها؟ لا طبعا، نفعها يعود للعباد. إذن النفع لما يعود للعباد الباري عز وجل مع ذلك يثيبني عليه. فواقع الأمر أن النعمة التي ابتدأ الله عز وجل فأفاضها، ثم النعمة اللي تجي بالعقبة أيضا، شيء قابلها، لكن يقابلها الشكر. الشكر شنو؟ الشكر هو عبارة عن الاعتراف اولا بان ما عندك من الله وحده، وثانيا الشكر اللي كن لسانك الهجبي، كن دائما لسانك يعترف بالنعمة لله. اثنين، والثالثة ان تساهم مما انعم الله عليك. لاحظت؟ هذا معنى قوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هذا وجه. الوجه الثاني التفت له. المعنى الثاني يقولون ان معنى قوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ما جزاء الاعتراف بالوحدانية الا الجنة. يعني ان من مات معتقدا بلا اله الا الله، معترفا بوحدانية الله عز وجل، هذا احسن عمل، افضل عمل. ولذلك يعتبر فقدان اعظم جريمة. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نبه لجين. مسألة الاعتراف بوحدانية الله تبارك وتعالى مسألة مهمة جدا في الفكر الاسلامي. فالانسان اذا اعترف جزاء الاعتراف بالوحدانية شنو؟ الجنة. هسه هذا الجانب جانب قلت لك هواية يلعب، هواية يلعب دور مهم في الفكر الاسلامي. ولذلك انا اتخطر قبل كم ليلة استعرضت لك شاهد ابو حمزة التمالي. ابو حمزة التمالي يقول انا كنت بالنجف لم البس ان وقع بصري على الامام زين العابدين سلام الله عليه، اقبل تخب به ناقته، اجا الى ان انتهى يقول الى النجف، شفت شار وانا الحقت اتبعته، اجا الى مسجد الكوفة. يقول دخل الى مسجد الكوفة صلى ركعتين، ثم لما فرغ من الصلاة دنوت اليه لاسمع ما يقول، واذا به يقول الهي لئن عصيتك لقد اطعتك في احب الاشياء اليك، الاقرار بوحدانيتك، منا منك علي لا مني عليك. نبه لي. لقد اطعتك في احب الاشياء اليك، لانه كمال العقل، لا يمكن ان يكمل عقل الانسان ما لم يعترف بوحدانية الله. لان اكد لك ان المشرك ما يكون عنده تفكير سليم، لانه لو كان لله شريك لظهرت اثاره. مو هذه الحكماء الفلاشفة عندهم دليل التمانع. دليل التمانع يقول لو كان اكو اله غير الله عز وجل، احنا نسأل ان هذا الاله عمل شنو؟ يعني عملهم اثنين هم متشابه، عمل واحد، اذا صار عمل واحد يصبح شيء مكرر، ما الى الثاني ما الى لزوم. اذا لا العمل مختلف، اين هو هذا العمل المختلف؟ يصير تمانع، كل واحد يثبت ذاته، هذا يريد الشمس من المشرق وهذا يريدها من المغرب. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. ما ممكن لانه اما ان يكون كل منهما قوي او كل منهما ضعيف، او احدهما قوي والاخر ضعيف. اذا اثنين واحد قوي والاخر ضعيف، القوي هو الاله والضعيف لا يصلح للالوهية. اذا لا كلاهما قوي كلاهما ضعيف، اثنينهما يصلحون للالوهية. اذا لا اثنينهم اقوياء، هذول نرجع نقول هل عملهما موحد؟ يصبح واحد مكرر. اذا اختلف العمل، اذا اثنينهم حصل التمانع، حصل البلاء والفساد. فالمسألة كمال العقل الانساني بالاعتراف بوحدانية الله. ولذلك الاعتراف او الاقرار بوحدانية الله عز وجل يعتبر عمل يأخذ جزاء كبيرا كما وعد به القرآن الكريم. ولهذا يقول الخيام في احدى رباعياته يقول ربي ان لم اجد في طاعاتك، ربي إن لم أجد في طاعاتك فأنا جائع إلى رحماتك وشفيعي إليك أني لم أشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. زين؟ يقول له أنا شفيعي اللي يدعوني أنا أطمع في رحمتك وإن قصرت أنا ما أديت واجبات، لكن أنا طامع برحمتك وشفيعي إلى الطمع. في واقع الأمر أن الإقرار بوحدانية الله عز وجل إلى جزاء الكبير، إلى عطاء الكبير. بس قد يسأل سائل يقول لي زين، يحتمل أكو مسلم من المسلمين لا يقول بوحدانية الله؟ نعم مع الأسف. شلون؟ سائل لك شوي افتح لي ذهنك خلي اشرح لك الفكرة. الحقيقة ان البلاء احنا اللي خايفين من عندنا، ترى الكافر او المشرك يعبد له صنم ظاهري، اكو صنم ظاهري يذبح له ويصلي له ويعبده افرض او يقصد له، لكن المسلم مع شديد الاسف يعبد له صنم في صدره في داخله. شلون يعني؟ يو يعبد عصبية، يو يعبد هوى، يعني احيانا العصبية تغالب امر الله عنده. الله عز وجل يأمره بامر، يقول له بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة، وهذا من اجل طمع بسيط، من اجل لقمة خشيشة، من اجل مكسب او رغبة من الرغبات الهابطة، يطعن وحدة المسلمين. يعني هذا يعبد صنما في داخله اسمه العصبية، عند صنم في داخله اسم العصبية او اسم الهوى. احيانا مثلا انا انتمي الى القبيلة الفلانية او انتمي الى الجنسية الفلانية، واشوف عندي اخوي او ابن عمي اعتدى، شفك الدم، انتهك الاعراض، اخذ الاموال، اعتدى على المجتمع، لكن اذا دعاني انا لازم البي. ليش؟ لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. ارجوك، هاي صنمية، هاي صنمية، هذا دعب الصنم العصبية، صنم الهوى. يعني انت هذا اللون من التفكير، والله لاني انا ارتبط مع هذا بدم ولو هدم الدنيا، انا معناه اني اميل اليه. اذا اين العادل؟ اين اليقين؟ اين الدين؟ ارجوك، الدين اللي احمله شنو؟ انا حامل لدين حاطه شلشله برقبتي مثل بالايام الاخيره الايام، هذا المسلم يحط له قران والمسيح يعلق له صليب، هي هذا هو الدين؟ لا يا سيدي، لا، الدين المعاملة. دين اذا كان ما يأخذ اثر من تفكيري ومن سلوكي، شنو انا جايبة الدين؟ جايبة علامة؟ لا مو جايبة علامة ابدا. الدين المفروض ان يأخذ اثر في مستوى التطبيق بالحياة عمليا، اذا ما اخذ اثر في مستوى التطبيق ما صار دين، وانما صار مجرد لعبة من اللعب اتلهى بها، او سمة من السمات احملها. لا، الدين الواقع يجب ان يأخذ اثره. ارجوك، يقول عقيل للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له اخر انا اخوك، انا وهتشوف بؤسي وشوف بؤس اولاد اخوتك؟ يقول له بلى، ضع يدك بيدي وطلعني جيبني الى شوق الصيارفة، خليني اشرق لك من اموال المسلمين. انا ما كلفك بهذا. قال بلا، شو الفرق؟ تعال تقول لي اعطيني من بيت المال، اعطيك من بيت المال على هالسنة لانك اخوي. نعم، انا اجي ادوس على حقوق المسلمين بصورة عامة من اجل ان ارضيك، لان تربط بيني وبينك رابطة دم، انتظر حتى يخرج عطائي اعطيك. نبهلي. اذا في واقع الامر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي فاطمة لو عصيت وانا لهويت، اعملي لا اغني عنك من الله شيء. اذا المسألة، انا عندما يدعوني داعي الهوى او يدعوني داعي التعصب او تدعوني رغبة من الرغبات الهابطة لان اخالف الحق، اشهد على الحق، اشحق على العدل، اشحق على ما يمكن ان يعتبر من الإمكانية من اجل تلبية مؤثر من المؤثرات، يوم مؤثر عرقي، يوم مؤثر مصلحي، ادوش عليه. بالنتيجة واذا لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، بمجرد ان دعاني انا لبيت، ولو امشي على جماجم المجتمع، ولو امشي لاسخط الله، ارجوك شلون هالعبادة؟ تتنبه للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. شلون يؤمن وشلون مشرك؟ التفت لي شوية تعبير القرآن، هو هذا. هذا افرأيت من اتخذ الهه هواه، هذا عبادة الهوى، عبادة اله بالصدر، انا احمل لي اله في داخل صدري، تمام، عندي برا ضوضاء، طبول، عندي ذكريات دينية، اضرب بالطبل واحتفل بمولد النبي، وعندي شعارات عريضة طويلة، وعندي اربعة خمسة نعم يشون اناشيد، وعندي كلمات القيها، شنو قيمتها هاي؟ هاي كلها توافي، هاي لا تساوي شيء. انت اذا طبق لحظة من اللحظات تجسد دين الله تجسيدا صحيحا، هذا هو الدين. والا ارجوك هالمظاهر او هالهرجة او هالزيف المتعمد او هالتفريغ لمحتوى الدين، تحويل الدين الى طبل والى محتوى فارغ، هذا مو دين، هذا مو دين. انت جاي تعبد، انت جاي ترمي الدين بالبلاء، جاي ترمي العقلية الاسلامية بانها عقلا عقلية بلاء. الدين المعاملة، طبق الخلق، طبق الاستقامة، طبق ما يريد الله عز وجل تطبيقه لخلق المجتمع الصالح. يعني انا ما انكر ان هالعقلية هاي موجودة عندنا على مستوى التفسير، على مستوى الادب، على مستوى الفكر. غريب والله، تقرأ لك رأي الى مفسر يقول ان يجمع الله عز وجل، يجمع فلان وفلان نعم ويصالحهم يوم القيامة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وينتهي كل شيء. يقول يا ابا مو دولة وحدة من معاركهم راحوا بها 70,000، طيب 70,000 دولة هالمساكين شو يقولوا لله عز وجل؟ منو مسؤول عنهم هاي الدماء؟ دول اولاد الخايبة اللي راحت دماءهم تحت الارجل، منو المسؤول عنها اذا كان الله ما عنده شغل يصالح لاثنين وينسى هالدماء؟ كلام عندما تقرأه شوف هذا بعيد تماما عن فهم معنى الدين، عن فهم روح الدين. ما يمكن الدين يكون هكذا، اكو امور حدية، قاتل يسمى قاتل، سارق يسمى سارق. اما انا اجي العب في واقع الامر ان الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يريد من عدنا ان نكون واعين في فهم ما انزله لنا من دين. فهذا الجواب ان مسلم شلون يصير المسلم مشرك، كأن القرآن الكريم لما يقول ان شهادة ان لا اله الا الله الها ثمان، شهادة الله يكون مطبقة، والا ارجوك انا اقول لا اله الا الله واطلع لي برا اعبد لي الف اله، اله من المادة، اله من الطمع، اله من التعصب، اله من الغرائز المنحلة، كل هاي انا اعبدها في داخلي واقول لا اله الا الله، شنو جاي اضحك على الله عز وجل؟ انا جاي اغالط نفسي؟ شنو الباري ما يعرف وين لا اله؟ وهاي عندك عدة الهة، شلون لا اله الا الله؟ كون لا اله الا الله تأخذ اثرها صحيح، اذا ما اخذت اثرها صحيح ما الفايدة؟ ليش شمك؟ ليش تعتبر نفسك مسلم؟ هذا المعنى الثاني اللي يشير اليه بعض المفسرين. المعنى الثالث اللي التفت له شويه بعد، هذا معنى الواقع اهم من المعنيين الاوليين. يقول احد المفسرين ان معنى قوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان الذي انعم بالاجل، الذي انعم بالاجل لابد ان ينعم بالابد والا يكون قد بتر احسانه. شلون يعني؟ خل اقرب لك المعنى. يعني اذا واحد مثلا عمرك كله يحسن اليك ثم في فترة قصيرة يصير بناء يبطل، تقول له لا ليش تضيع جميلك هذا الجميل هالعمر الطويل، انت بهالعمر الطويل دائم كلك احسان، ليش تضيع تنغصه كله تضيعه بهاللحظة؟ ها لا لا تضيع، استمر امشي عليه داوم على جميلك. هالمعنى يريد القرآن الكريم، يريد يقول ان الله عز وجل مشى ويانا بالاحسان، رأسا افاض علينا النعمة، اوجدنا، طلعنا من العدم الى الوجود، اعطانا هالقابليات، كأنه مو من الاحسان ان ابن الصدر بيعوفنا يدفع بينا الحبل، طلع الله اكبر من ذلك، عطاء الله عز وجل وهو صانع الجميل، وهو الذي لا تنفذ خزائنه، وهو الذي ينادي كل ليلة من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. نعم، أي الواقع نعمة الله عز وجل، إحسان الله تبارك وتعالى، الإحسان اللي بدأ به ما يمكن قطعه. رحم الله شوقي يقول في ميميته، يقول يا رب أحسنت بدأ المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. نعم، انت يقول لمن الاول بدأت بالإحسان، ما تبطل، تمم فضلك، انت ما تقطع فضلك، لان جزاء الإحسان نفسه ان يستمر. نبهلي، هل جزاء الإحسان الا الإحسان؟ يعني جزاء الإحسان هو نفسه أن يستمر، نفس الإحسان جزاء أن يستمر استمراره، كأنه من العقوق للإحسان أن لا يكون ممتد. والباري عز وجل إحسان ممتد، يعني حتى إذا راد يعاقب هو عقاب إحسان. التفت، يعني أنا لما أعاقب ابني ما أكره لابني أبدا، ماكو واحد يكره ابنه، لكن لما اريد اعاقبه اعاقبه لاني احبه، اريد اقوم اخلاقه. شايف؟ حتى العقاب. ولذلك يقول ابو ذر رضوان الله عليه، يقول له كيف رضاك عن خالقك؟ يقول رضاي عن خالقي، والله لو وضعني جسرا على جهنم وامر الناس ان يعبروا علي لما تأوهت بما استطيع. المفروض كل ما يسوي الباري عز وجل ما يسوي شيء الا وهو نعمة، لا يصدر منه الا الخير، حتى هذا اللي نسميه عقاب هو في واقع الامر نعمة، لان عقاب للتربية مو عقاب للتشفي. اذا بالدنيا اكو واحد يعاقب واحد يتشفى من عنده، الباري عز وجل لا ما يتشفى، يعاقب الانسان للتربية للتقويم. طيب، هذا المعنى معنى عرفاني ورائع جدا، رائع في واقع الامر. وتبقى الآية الكريمة بها عطاء وبها عطاء وبها عطاء، زين، فلنكتفي بهذا المقدار منها. زين، نرجع الى المعنى الثالث، البحث الثالث اللي ينبغي ان يبحث بالآية، سؤال هنا شوي التفت لي، أن لما القرآن الكريم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهل قاعدة تأكد أن اللي يسوي إحسان لازم يقابل بالإحسان، هو الإحسان شنو؟ يعني الإحسان من يا وجهة، من وجهة نظرك لو من وجهة نظر الله عز وجل، إذا كان الله تبارك وتعالى أحسن إلينا وجزاء المحسن أن يقابل بالإحسان وهو العبادة وبالتقوى، جن هذا الإحسان من يا وجهة، من وجهة نظرنا لو من وجهة نظر الله عز وجل. يعني خل نقرب الحديث بعد بصورة أبسط، نقول لما الله عز وجل أمر بالإحسان، هذا الإحسان هو يحدد لنا إياه، هو يقول شو تقربوا إلي بهالعمل، تقربوا إلي بعمل من هالنوع، يو لا احنا نخترع عمل نتقرب به الى الله. بس شتى. ما شايف المسلمين الآن لما يريد مثلا يتقرب إلى الله يسوي مولد للنبي يجيب له فد 10 بنات عريانات ويدقون كفوف وطبول وذن يرقصان ويا دين النبي ويا مذهب النبي ويا ما حكي بلا طعم بكلام ما إلى طعم أبدا لا يتقرب به إلى الله. أرجوك شنو الله قاعد ما عنده ولا لأن ينظر إلى العرات إلى النساء يهزن خصور هذا التقرب إلى الله. أنا أتقرب إلى الله بهذا اللون من العمل ها؟ أكو أنماط من هالنوع نخلع عليها اسم عبادة. أكو أنماط من هالنوع نحاول أن يعني إحنا نتقرب إلى الله بما يبعدنا عن الله ها؟ وكل ما يراه إحنا ما نراه نحن حسن هل هو حسن ها؟ يعني مو جميع ما عند البشر من رؤى هي رؤى مقبولة عند السماء ويمكن أن نعبر عنها بأنها مقبولة لأنه إحنا قد نستحسن أشياء. سأضرب لك أمثلة. مثلا الإسلام نزل بالجزيرة العربية. الجزيرة العربية كانت من أكثر الناس اعتداء على الضعيف خصوصا المرأة. المرأة تموت زوجها إذا مات زوجها المؤرخين يقولون يدخلونها إلى حفش. الحفش شنو هو؟ الحفش بيت حقير صغير تجلس في هذا الحفش يمنع عنها الطيب ما تلمس الطيب تلبس شر ثيابها عرض الكوب عدها تلبسه زين تبقى على هذا الحال سنة لا تمس طيبا لا تأكل ناعما مثلا. من بعد السنة يجيبوا لها حيوان إما شاة أو حمار تنفضه من بعد ما تنفضه تطلع لي برا تأخذ بعرة يطوها بعرة مع البعير ترميها ثم إذا رمتها معناه خلصت هاي دورة الحداد اللي عدها فهاي مصلوبة سنة ليش روح بعيد دولك جاهلية هسه تعال عدها هسه هاي احنا مجتمع مسلمين. المرأة إذا توفى زوجها قد يفرضون عليها مشاكل عجيبة غريبة لا تحكين لا تطلعين لا حد يسمع صوتك لا ما أدري ايش تسوين لا منين هذا منين جاي منين جاي مرأة تحد على زوجها نعم يعني تمتنع من الزينة بالبدن وبالملابس بس هذا هو ولا إذا اضطرت لأن تطلع إلى خارج البيت بنفس الوقت ماكو مانع ان يسمع صوتها او تتكلم او تتحرك او تنتقل الى اله هالقيود هنا فالقيود عجيبه غريبه فالاشياء منين يجيبوها ما تدري يعني عندنا رواسب جاهليه باقيه الى الان مين فهذول كانوا يقسون على المراه قسوه عجيبه هسه تقد تقول لي ان هذول عايشين بصحراء وما اكو عندهم حضاره تعال للشعوب الحضاريه افرض الهند عندها حضارة اتأمل الحضارة الهندية اكو كثير من القبائل الهندية اذا مات الزوج يلزمون المرأة يدفنوها حية مع زوجها نعم يحتفر لها مع زوجها وتدفن وهي حية اما هي موجودة في الحضارة الهندية تلاحظ مثلا الحضارة المصرية اللي تمتد الى كذا 1000 سنة ينتظرون النيل اذا صار فيضان بالنيل صح ما صار جابوا بناتهم البسوها لباس العرائش وزينوها واهدوها الى النيل ودائر مدائرها مجموعة تصفق ومجموعة تقرأ الاناشيد وجابوها والقوها في الماء في النيل ضحية النيل عروس النيل حتى الماء يرتفع هذه حضارة ايضا تأمل اكو الان بعض القبائل تقدم الى الالهة قرابين من البشر الاونشتاينيين دول يقدمون قرابين من البشر في كل سنة الى الهتهم الى الان بالقرن 20 اكو بعض القبائل في افريقيا اذا راد يتزوج اذا زعموا 2-3 على خطبة المرأة اللي يقدم واللي يحظى بالمرأة اكثر ويفوز بالنصيب اكثر اللي يقدم رؤوس من الذين قتلهم اكثر، لان المهر رؤوس قتلى. ايش قد يقدم رؤوس قتلى؟ ها لا الحمد لله احنا تاريخنا غني برؤوس القتلى، ما شاء الله نقدم ما يريد من عندنا المجتمع. زين ارجوك، هذه كلها من الاشياء اللي يستحسنها البشر. هذا هو البشر، يعني احنا نتقرب الى الله عز وجل بما نستحسنه نحن، هو هذا الحسن اللي يقدمه. الباري سواء احسان، مقابلة الاحسان بما نستحسنه نحن لولا بما يحدد الله عز وجل لنا. الله يقول لنا ان هذا حسن وان هذا قبيح، انت تتقرب الي بهذا. الامور العبادية امور توقيفية، يعني يكون ينص عليها الشارع، مو انا اسوي عمل وافترض ان هذا عبادة، لا ما من حقي، انا ما املك هذا المعنى. الى هنا صلاحياتي تقف، الى هنا صلاحياتي تقف. فالاحسان اللي الباري عز وجل يريد من عندنا ان نقابل احسان باحسان، في واقع الامر الاحسان اللي هو يحدده مو احنا نحدده، لان قلت لك احنا قد نتقرب الى الله عز وجل بالمبعد، يعني ما نتقرب الى تقرب صحيح بعمل من الاعمال الصحيحة. زين احنا كن نرضي الله بما يريده، ليش؟ لان الله ارضانا احسن الينا بما نريده. تود تنبه لي شلون؟ انت ملاحظ نعيم الجنة لما القرآن الكريم اللي يوصفه شو يقول؟ يقول وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. نبه للتعبير، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. انا اريد اعطي نعيم، تمام النعيم، انا الاحسان اللي اسويه الى الله اكون بالاحسان اللي هو يحدده اللي يرضيه، لكن الاحسان للانسان بالشيء اللي يشتهيه الانسان. الباري عز وجل ما يريد يحسن انه يطينا اللي نشتهيه وما يضرنا، نبه، اللي نشتهيه وما يضرنا ينطينا اياه. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لانه تعرف الذوق يختلف، يعني مو على قطر واحد سوى يقولون خدمة للنبي صلى الله عليه وآله، سوى خدمة خدم رسول الله في مسألة من المسائل ووفد عليه الى المدينة. لما اجى الى المدينة قال النبي صلى الله عليه وآله انت احسنت الي وانا كن اقابل احسانك، زين اقترح علي شو تريد. هذا مثلا نكون عنده شوية مخ، مثلا بالله يا رسول الله الجنة مثلا او العاقبة الطيبة او الخير، قال لا اريد خمسة من النعاج، خمس نعجات اريد. وهي على قدر اهل العزم تأتي العزائم. الحقيقة ان هذا كل ادراك هذا، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفعوا له خمس نعاج قطوه. فالواقع بعضهم يعني تقف به همته عند حد، يعني هذا يشتهي، هذا شو اسوي له؟ يريد بالجنة طعام من النوع الفلاني، والله يريد يسعده يعطيه، يريد لباس من النوع الفلاني. وهم فيما اشتهت انفسهم. ها ثم اكو نقطة هنا ارجو ان تنبه لها، نقطة شوية دقيقة، يقول خالدون، هم طبعا يشتهون الخلود، هذا الاشتهاء مال الخلود طبيعة، والطبيعة ما توضع عند الانسان عبث. يعني انت الان لما الله عز وجل اعطاك معدة، هاي المعدة عبث الله خلاها عندك؟ تأكل بها، طبعا تأكل بها تحتاجها. الغرائز اللي عندك غريزة حب الدفاع عن النفس مو عبث، الله خلقها مو عبث، لان لها تطبيقات في الخارج، لها ممارسة، لها فعالية برا، انك تدافع عن نفسك، ساعة الساعة تطرد عن نفسك، تطرد الخطر عنك، زين تشعر بالخطر والطردة. حب البقاء، حب الخلود، هذا الله عز وجل ما وضع عبث عندك. لما ما وضع عبث لازم يهيئ له مجالاته، شلون هيئ للمعدة مجالاتها؟ الآن المعدة مو الله هيئ لك إلها طعام تأكل، الجسد مو الله هيئ لك إلى لباس تلبس، الغرائز الأخرى مو الله هيئ لك أشياء عندما تمارسها تشبع غرائزك. كذلك حب البقاء، حب البقاء الله خلق عندك لازم يهيئ له مجاله. وين مجاله؟ مجاله بالدنيا. الآن أكو واحد يقدر يعيش بالدنيا؟ أكو بقاء بالدنيا؟ ماكو بقاء. ما كم يوم يقضيها الإنسان وبعد يومين ثلاثة يطلع وهو لا ويرقبته يعايل لي وراء، بعد مو شبعان من أطفاله ولا شبعان من عياله ولا شبعان من بيته ولا شبعان من ثروته، غصبا عليه انتزعوه انتزاع من أهله، حملوه من أهله وأرسلوه إلى القبر. نؤمل بالبقاء ولا بقاءه، ونؤمل أن يطول بنا الثواه، ونضحك آمنين ولو عقلنا لحق لنا التغاب والبكاء. أتينا للوجود وكل شيء له بدء لعمرك وانتهاء. إلى بداية واللي إلى بداية إلى نهاية، طبعا كل معدود منقضي، ما طول إلى بداية إلى نهاية. إذن وين البقاء؟ هاي الغريزة التي أودعها الله عز وجل عندنا، حب البقاء، هاي وين تطبيقاتها؟ تطبيقاتها في العالم الآخر عند الله، هناك الخلود. نبه لي، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هسا قد يجمع الباري عز وجل خلودين، خلود بالآخرة عند الله في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، وخلود هنا. أكو ناس مثل الفكرة ما تموت، أكو ناس مثل الدودة، نعم يدخل للوجود ومات مشيع باللعنات راح. واحد لا والله مثل الفكرة، الفكر ما يموت. شلون الفكر يظل يعيش في أدمغة الناس؟ أكو بعض الناس هكذا يعيشون. من ذول الشهداء الذين وهبوا لله جميع ما يملكون، فيعطيهم الله عز وجل هذا الخلود. اشقد تمر الليالي، تمر الايام، وتلقى فكرة نابضة بالمشاعر، هذا الشهيد المقبول، تلقى فكرة نابضة بالمشاعر، تلقى مثل من الامثلة العليا التي تداعب الضمائر، تلقى أمثول رائعة، وإن حاول الظالمون طمسها لكن يبقى يتألق، كل قطرة من دمه سيف من السيوف في وجه البغي والظلم. ولذلك الله عز وجل يعبر عنهم بأنهم خالدون. من أجل ذلك تهون الحياة عندهم بأجمعها، لأن يقول لك الحياة اللي راح أعطيها أيام وتنقضي، لكن أنا راح أخذ حياة لن قضاء لها. تشوف تمر الأجيال، تمر الليالي والأيام، وأنت توقف على قبر أبي الشهداء تقول أشهد لقد اقشعرت لدمائكم ظلة العرش مع ظلة الخلائق. أبا الشهداء، ذلك الدم الذي رفعته بيديك وقذفت به إلى السماء لم يذهب هدرا، بقي جذوة وسيبقى جذوة في نفوس الأحرار، تلك الدماء الطاهرة التي شفحت على أرض كربلاء، وإلى جانبها شفحت دموع لأخواتك يوم وقفنا على جسدك. مو هذا المعنى اللي يريد الشريف الرضيع؟ يقول كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن جرى كربلا، لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك يا آل المصطفى أرد نشدك جاوبني بالصحيح وين وقفت ذنب وقامت تصيح يا حسين بياك ترطايح جريح. خرجت إليه ليلى لأن بالنهار وصية الحسين ترن بأذنها، ما طلعت له، طلعت له عندما تناصف الليل. أقبلت تقوم ويقعدها الألم، جلست إلى جانب جسمه.